بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. تأملوا، لما ذكر حقوق الأهل والنفقة على العيال كأنه التفت إلى أحب النفقات عند الله بعد الإنفاق على الأقربين، فذكر هذا الباب. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. فليس العبرة في الإنفاق بالكثرة، وإنما العبرة بأن تنفق من الشيء الذي تحبه. هذا من أعظم أسباب مضاعفة الأجر عند الله تعالى، عندما ينفق المسلم مما يحبه. لماذا؟ لأن هذا يدل على إخلاصه لله، وأن قلبه قد امتلأ من محبة الله وحده جل وعلا، فيتخلى عما يحب لأجل الله، لأنه يقدم محبة الله على محبة ما تهواه نفسه. ولهذا الذي ينفق مما يحب، هذا يدل على سماحة نفسه، وأنه يقدم ما يحبه الله جل وعلا. ولهذا كان لهذه النفقة هذا الأمر العظيم عند الله تعالى. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فانظر إلى عظم هذا الأمر. جعل الله تعالى هذه النفقة شرطا في الوصول إلى كمال البر. لن تنالوا البر يعني كمال الخير، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير. فلن تصل إلى كمال الإيمان وكمال البر كمال الخير إلا إذا وجدت فيك هذه الخصلة. فانظر في عظم هذه الصفة العظيمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لأن كثيرا من الناس ينفق، لكن القليل هو الذي ينفق مما يحب، من السهل أن يتخلى عنه. هذا ما يكون كما عرفنا إلا من قلب مخلص في محبته لله، وأنه يعيش هذه الدنيا لا يتعلق قلبه بشيء، وإنما يتعلق قلبه بالله وحده جل وعلا. فمن السهل أن يتخلى عن محبوباته لأجل الله جل جلاله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فأيضا هنا يذكر هذه الآية التي فيها النهي عن أن ينفق المسلم مما لا يحبه من الخبيث الرديء. قال: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا قد تتعلق النفس به ويحبه المسلم، فينفق من طيبات ما يكسب، يدخل في هذا أموال التجارة، عروض التجارة، من طيبات ما كسبتم. هذا ما كان بسبب من العبد يكسب المال بجهده لكن ينفقه في سبيل الله. وطبعا الزكاة واجبة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فأيضا هو من طيبات ما كسب العبد وعليه أن يزكيه. ثم قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني هذا قد يكون بدون سبب من العبد، هذه من نعم الله تعالى، كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، زكاة الزروع والثمار. ثم قال: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الرديء والخبيث منه تنفقون. ما قال تنفقون منه، قال منه تنفقون، يعني كأنه لا ينفق إلا من الرديء. إذا أراد أن يتصدق ينظر إلى أردأ شيء عنده ويتصدق به. وللأسف قد نقع في مثل هذه الصفة ونحن لا نشعر، اعتدنا أنه إذا أصبح شيء قديما نتصدق به، لكن ما نتصدق بالشيء الجديد، ما نتصدق بالشيء الذي نحبه، وهذا من نقص البر، نقص الإيمان. فقال ولا تيمموا الخبيث، تقصد الخبيث والرديء من الزروع أو من الصدقات، ولا تتصدق إلا منه، قال منه تنفقون. وفي المقابل قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو واحد أعطاك هذا الشيء لن تقبله إلا يعني على مضض، إلا أن تغمضوا فيه وأنت يعني تغض الطرف عنه وكاره لهذه العطية، فكيف ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك؟ ومن علامة الإيمان الكامل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما أنك تكره أن تأخذ هذا الشيء الرديء من غيرك فكذلك لا يليق أن تعطيه غيرك. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان خلاص هذا الشيء الرديء يلقيه هكذا بدون فائدة، لا صحيح ويتصدق به، لكن المحذور أو الذي لا ينبغي والمكروه أن تكون صدقته قاصرة على هذا النوع. نعم أنت تصدق بالشيء الجديد والشيء الذي تحبه والشيء الذي أيضا رديء أو كذا، ممكن بعض الناس يستفيدون منه فلا مانع من يعني إنفاقه، لكن لا تكون الصدقة قاصرة على هذا. وأيضا الله تعالى قال من الآيات في هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قال على حبه. نعم ثم ذكر في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وهي حديقة نخل، بيرحاء حديقة نخل فيها نخل كثير. قال وكانت مستقبلة المسجد مقابلة للمسجد النبوي، يعني هذه موقعها أحسن موقع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب وإن أحب مالي إلي بيرحاء، قال وإن أحب مالي إلي بيرحاء، هذا البستان هو أحب مالي إلي، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. انظر كيف الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا كلام الله، هذا القرآن يحرك قلوبهم ويمتثلون أمر الله تعالى مباشرة، لا يترددون ولا يفكرون، أول ما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سارع إلى امتثال أمر الله، هذا دلنا على محبتهم لله وتعظيمهم لله فيعظمون أوامر الله. وهذا الذي نفتقده اليوم في زماننا في أنفسنا، نسأل الله أن يعفو عنا وفي نفوس كثير من الناس، كم نسمع من الآيات وكأننا ما سمعنا شيئا، كم نسمع من الأوامر وربما نكون مقصرين فيها وربما تكون من الواجبات، ومع ذلك بعض الناس لا يبالي وكأنه ما سمع شيئا، كأنه ما سمع ترغيبا، كأنه ما سمع وعيدا وتهديدا. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، هذه غفلة وقسوة في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك يشبه هذا المثال لما نزلت آية الحجاب على الصحابيات، انظر تقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت شققنا مروقهن فاختمرن بها. الله أكبر. سمعنا آية الحجاب في القرآن الكريم، ما قالت الواحدة منهن لا حتى أقتنع بالحجاب، خلوني أفكر، أعطوني فرصة، أعطوني وقتا، هذا ثقيل علي الآن، أنا ما تعودت عليه، البنات كل ما يتحجبون، المجتمع فاسد. لا، هذا كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مسألة عبادة لله، امتثال أمر الله، مسألة تعظيم الله تعالى، تعظيم الله في القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا ميزان الإيمان. إن أردت أن تعرف قدر إيمانك وقدر منزلتك عند الله فانظر كيف أنت مع أوامر الله. هل تستجيب مباشرة وتسارع إلى ما يحبه الله ويرضاه؟ تأمل في حال الصحابيات، شققن مروطهن مباشرة وهن خارج البيوت، ما عندهن أغطية يحتجبن بها، لكن شققن أسفل الثياب، شققن مروطهن يعني أكسيتهن من الأسفل لأنها طويلة، فاختمرن بها مباشرة، حتى ما قلنا نرجع للبيت ونتحجب، لا، مباشرة، امتثال فوري لكلام الله تعالى. هكذا الصحابة بهذا سبقوا وفازوا، وصلوا إلى أعلى درجات الجنة. فهكذا نعود أنفسنا على امتثال أمر الله تعالى مباشرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. خلاص، حكم الله في أمر أو رغب في أمر، الصحابة يستوي عندهم الواجب والمستحب في هذا. ما يقول الآن بعض الناس يقول لك هذا مستحب غير واجب، ما يلزمني أن أفعله فيتركه، وإذا نهيت عن أمر قلت هذا خلاف السنة يقول لك أخي هذا مكروه، هذا ليس بحرام، وهكذا يتكاسل ويتردد ويتباطأ. هذا من ضعف الإيمان. لكن انظر إلى الصحابة، لن تنالوا البر. يعني هكذا يحاسب نفسي، أقول كيف أنا عندي هذا المال أحب أموالي إلي، وكيف ما أتصدق به، كيف يكون هذا عائقا في الوصول إلى كمال البر. هو لن يضيع أهله، لن يضيع من يقوت، ما أقول لك إذا بتصدق ببيتك، تصدق بسيارتك، تصدق بضرورياتك وحاجياتك في الحياة، لا طبعا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لكن مقصود هذه أموال زائدة، فانظر كيف تصدق بها مباشرة. هكذا القرآن يحرك قلوبهم، يسوقهم إلى الخير. فقال وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإن صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. أرجو برها يعني خيرها، لأن الصدقة فيها بركة في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال وذخرها عند الله، ذخرها يعني أجرها الباقي عند الله تعالى. لكن تأمل أيضا، نستفيد من هذا الحديث أن المسلم يستشير، خاصة في مال كثير يريد أن يتصدق به، فكلما كان المال يعني إذا وضع المال في مكانه المناسب في أحوج الناس إليه يكون هذا أعظم في الأجر. فلذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصدقة، قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. وهذا في مشاورة أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخبرة في الصدقات. قد يكون الإنسان عنده مال كثير لكن ممكن أن يتصرف بهذا المال تصرفا حكيما، يكون صدقة جارية ويبقى لسنوات طويلة في الخير، ويمكن يتصدق به ويذهب في لحظة، لكن ينظر في الحوائج وأي هذه الحوائج يعني أولى وأفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وكلمة بخل هذه تقال عند التعجب من شيء، بخل يعني تفخيما وإعجابا بهذا العمل، عندما تصدق ببستان كبير فيه نخل وفيه ماء طيب وعذب وأمام المسجد النبوي، يعني فقال: بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب لما ترك كل أمواله في مكة حتى يهاجر إلى الله ورسوله في المدينة، قال: ربح صهيب، ربح صهيب. وقال: ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله تعالى فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالتجارة الرابحة هي التي تكون مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر. فقال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. هذا الربح الحقيقي. أما الربح في الدنيا فهو فان، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك تذكرت الآن حديث عائشة رضي الله عنها لما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاه، فتصدقوا، قال: تصدقوا بها. فيعني بدأوا يوزعون لحمها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالوا: يا رسول الله، ما بقي منها إلا كتفها، خلاص تصدقنا بكل شيء إلا الكتف. النبي صلى الله عليه وسلم يحب لحم الكتف فأبقوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عائشة ماذا قالت؟ ما بقي منها إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. بقي كلها، لا العكس، هي كلها بقيت لأن الصدقة باقية. هذه الحقيقة، الحقيقة أنها كلها بقيت لأن تصدقنا بها كلها، فالصدقة هي التي تبقى لك. قال: غير كتفها، الكتف سنأكلها وستنفد، لكن الذي سيبقى ما تصدقنا به منها. شوف كيف الحقائق. فكذلك هنا قال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. فالمال الذي تتصدق به هو الذي يبقى لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأبليت، أو إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الإنسان صحيح يستفيد من ماله، الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يأكل يستفيد، يلبس يستفيد من المال الذي يشتري به ما يحتاجه، لكن هذا كله ينفد. صحيح إذا نوى النية الطيبة من إظهار نعمة الله عليه ومن التوسع على أهله يؤجر على هذا بإذن الله، لكن الشيء الذي يبقى عند الله تعالى قال: أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. المال الذي نخزنه في الأرصدة وفي البنوك وفي الجيوب هذا كله ما يستفيد منه الإنسان، يؤمل مالي مالي مالي، هو ما يستفيد في الحقيقة إلا من المال الذي يخرجه من جيبه. أما المال الذي تبقيه في جيبك هذا ما تستفيد منه، كما قال بعض السلف: بئس الرفيقان الدينار والدرهم، لا ينفعانك حتى يفارقاك. وصحيح أنت إذا أنفقت ستشتري شيئا ينفعك أو ستتصدق بهذا المال الذي يبقى لك. أما المال الذي تبقيه وتبخل به إلى أن تموت تذهب وتتركه للناس، أو أنك تخسر هذا المال ويفنى. فإذن هذا المال الذي فيه الربح الحقيقي. قال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، اجعلها وقفا على قرابتك. شوف كيف هذه الـ يعني الصدقة هي أحسن الأنواع. أولا تكون وقفا، ستكون وقفا يعني يبقى خيرها إلى أن تهلك هذه المزرعة، ثم الأقربون أولى بالمعروف. قال: فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. يعني لا شك أن ممكن كثير منهم من المحتاجين فيستفيدون من هذه الحديقة ومن هذا البستان. فالصدقة على الأقربين هذه أولى من الأباعد. ثم إذا يعني سد حاجة أهله ينظر أيضا إلى أحوج الناس إليها. هذا الذي يبقى للعبد عند الله جل وعلا. وبهذا ختم النووي رحمه الله هذا الباب. وهذا الإخوة أمر معروف عند السلف، يعني ابن عمر رضي الله عنه ورد عنه يقول مولاه نافع قال: ما أعجب ابن عمر شيء من ماله إلا قدمه في سبيل الله. ابن عمر ما يتعلق قلبه بشيء إلا ويتصدق به. قال: فبينما هو يسير على ناقته إذ أعجبته، يمشي على ناقته فأعجب بهذه الناقة التي هو يركبها، فقال: إخ إخ، يعني أناخ الناقة. قال: يا نافع حط عنها الرحل. قال: فجللها، يعني ألبسها الأكسية تعظيما لشعائر الله. قال: وجعلها في بدنه، يعني أهداها إلى البيت الحرام، تنحر هناك وتقسم على الفقراء، فقراء مكة. وأعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر 10,000 ليشتري نافعا، مولى ابن عمر. فدخل ابن عمر على صفية زوجته يكلمها في الموضوع، فقالت: ماذا تنتظر؟ يعني مكسب 10,000 يشتري عبد 10,000، يعني هذا ربح. فقال لها ابن عمر: فهلا ما هو خير من ذلك؟ قال: هو حر لوجه الله، بدلا أكسب 10,000 لا أكسب رضا ربي والنجاة من عذابه، لأن من أعتق عبدا أعتق الله به، يعني بكل عضو منه عضو منه من النار، فأعتقه جعله حرا لوجه الله. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، وقصص كثيرة في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.